وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة، المقصود سارعوا إلى ما يؤدي إلى المغفرة، ما يؤدي إلى المغفرة يعني من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة. وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى. والعرض السعة، أعدت للمتقين أي المتقين الله بعمل الطاعات. في العرض هنا في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فيها وجهان. الأول أن هذا العرض على حقيقته، لماذا لم يقل طول هكذا وكذا وإنما قال العرض؟ إشارة إلى إذا قلنا أن العرض على حقيقته، يعني أن عرض الجنة مثل عرض السماوات والأرض لو قدر أنها وصل بعضها ببعض. تخصيصه بالذكر تنبيها على اتساع طولها، أيهما أطول، الطول أم العرض؟ الطول طبعا. فإذا كان العرض هو عرض السماوات والأرض فكيف يكون الطول؟ فإن العرض في العادة أدنى من الطول، كما قال تعالى في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق. ما المعنى؟ إذا كانت البطائن من استبرق فما ظنك بظاهرها؟ مثلا إذا لبست قماشا البطانة بتكون أقل أم الظاهر؟ البطانة تكون أقل. فإذا كانت البطانة من استبرق فكيف الله لا شك أن الظاهر يكون أثمن وأنفس من ذلك. فكذلك هنا إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها لا شك أنه يكون أعظم بكثير. القول الثاني أنه مجاز عن السعة والبسط، أن المقصود بهذا التعبير التعبير بأنها واسعة ومبسوطة. قال القفال ليس المراد بالعرضها هنا ما هو خلاف الطول، بل هو عبارة عن السعة، كما تقول العرب بلاد عريضة ويقال هذه دعوى عريضة أو واسعة عظيمة، أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق وما ضاق عرضه دقا، فجعل العرض كناية عن السعة. وقال الزمخشري المراد وصفها بالسعة والبسطة، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه، يعني شبهت سعة الجنة بأوسع ما يعلمه الناس من المخلوقات. هل هناك في علم البشر ما هو أوسع خلقا من السماوات والأرض؟ هذا أقصى ما يستطيع البشر أن يعلموا سعته، فشبهت سعة الجنة بأوسع ما يعرفه الخلق من مخلوقات الله أعدت للمتقين. ثم شرع تعالى يذكر حال هؤلاء المتقين الذين استحقوا هذه الجنة بالأعمال الصالحة، الذين ينفقون أي أموالهم في طاعة الله في السراء والضراء، يعني اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ يعني الكافين عن إمضائه مع القدرة، والعافين عن الناس يعني العافين عمن ظلمهم من الناس يعني تاركين عقوبتهم، والله يحب المحسنين أي بهذه الأفعال، يعني هنا يؤول وهنا يقول يثيبهم، وقد سبق التنبيه إلى ذلك مرارا. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه ذكروا الله أي وعيد الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يقيموا على ما فعلوا من الذنوب بل أقلعوا عنها وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، إذا دخلوها يعني يقدرون أنهم سيخلدون فيها بلا نهاية. ونعم أجر العاملين أي العاملين بالطاعة، نعم أجرهم هذا الأجر. قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء افتتح في صفات هؤلاء المتقين، افتتح بذكر الإنفاق. لماذا؟ لأن الإنفاق أشق شيء على النفس، أشق شيء على النفس أن ينفق المال، فمخالفة النفس في بذل المال فيه منقبة شامخة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح والكاظمين الغيظ، يعني يمسكون عليه في نفوسهم، وأيضا يكفون عن إمضاء الغيظ مع قدرتهم على ذلك اتقاء التعدي فيه إلى ما وراء حقه. عن جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، وأقلل علي لعلي أعيه حتى أستطيع حفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول له لا تغضب. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال تفكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني العافين عن ظلم الناس إياهم، ولو كانوا قد قتلوا منهم فلا يؤاخذون أحدا بما يجني عليهم ولا يبقى في أنفسهم موجدة، كما قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال القفال رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الربا، اختلفوا في تفسير والعافين عن الناس. تذكرنا أول تفسير، هناك من قال والعافين عن الناس يعني هذا المقصود به ما تقدم من ذم فعل المشركين في أكل الربا، فنهي المؤمنون عن ذلك ونذبوا إلى العفو عن المعسرين. ماذا أن تذكركم أكلك المشركين الكفار حينما كان يأتيهم الرجل عند حلول أجل الدين فيقول له إما أن تقضيني إما تدفع الدين الذي عليك وإما أن أمد لك وإيه وتزيد في قيمته مقابل الأجل. فهنا نذب إلى العفو، العافين عن الناس فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أدله أو أعف عنه. قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين وإن كان ذو عسرة فنظرة تأديل إلى ميسرة، فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مثلوا بحمزة وقال لأمثلن بهم، فنذب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلى، فكان تركه فعل ذلك عفوا كما قال تعالى في هذه القصة. ما هي الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وظاهر أن عموم الآيات مما يشمل كل ما ذكر إذ لا تعيين، والعافين عن الناس عامة هي تشمل العفو عن المدين المعسر إما بتأجيله أو بمسامحته في الدين، تشمل العفو عن الدين وتشمل أيضا هذا الذي وقع في قصة التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه. هنا قصة تحكى عن أحسب زين العابدين أنه جاءته جاريته بلحم مشوي على القضبان السيخ التي تكون محمرة من شدة الحطب والاشتعال، فتعثرت ففقدت على غلام له صغير فأحرقته وقتلته في الحال، فنظر إليها وهو بهذه الحالة، فلما رأت أنه يكاد يغضب وينفعل بهذا الموقف العصيب فقالت له مذكرة له بهذه الآية، قالت له والكاظمين الغيظ، خافت أن يضربها أو ينتقم منها، والكاظمين الغيظ، فقال لها كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. فهذه من يعني هذه النماذج، والنماذج يعني أكثر من أن تحصر في هذا، والله يحب المحسنين، وقد فسره وفسر الإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الفاحشة هي من السيئات الكبار، أو ظلموا أنفسهم يعني أي نوع من الذنوب، ذكروا الله أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه فاستغفروا لذنوبهم أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى. فهذا يدل على أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين، لكن مدحهم الله هنا ليس بأنهم يعني لا يأتون الذنوب لأن هذه من الصفات اللازمة للبشر، لكن أنهم لا يصرون على هذه المعاصي بل يسرعون في الفيئة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الآية السابقة فيها إشارة إلى مغفرته تبارك وتعالى، فإنه يقول هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني من يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازى عليها إلا الله أي الملك الأعلى، أو هي استنكاري يعني من يغفر الذنوب يعني لا أحد يغفر ذنوب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الزمخشري في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بسعة الرحمة وقرب المغفرة، وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه، وأن عدله يوجب المغفرة للتائبين، لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوز، وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها ورد عن اليأس والقنوط، وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم، والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. انظر إلى الكمال، كمال عبوديته، يعني حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وقعت حادثة الإفك ونزلت براءتها قال لها أبو بكر رضي الله عنه أبوها قال لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله، وطبعا هذا لا يغضب رسول الله عليه السلام، لماذا؟ أنه يعني يعطي العبودية حقها، هذا من كمال إيمانها وقوة إيمانها. أيضا هنا هذا الرجل لما قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن التوبة ليس الرسول عليه السلام الذي يتوب على العباد، إذا كان الرسول نفسه يتوب فهل يمكن أن أحد من دونه يتوب على العباد أو يتوسط كما يفعل أصحاب كرسي الاعتراف؟ أبدا، يتوب الإنسان بينه وبين ربه، بل إذا فضح نفسه يعاقب، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وبين أنه الشخص الذي يبيت وقد ستر الله عليه وهو يفعل المعصية ثم يصبح في الناس ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، هؤلاء المجاهرون يعاقبون لأنهم لم يستروا على أنفسهم، ومن ستر الله في الدنيا فإنه ينبغي أن يبشر بالستر في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى تبقيه يحب السترة ولا يحب أن تشيع الأخبار الفواحش والمعاصي بين الناس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروا لي. وهذا حديث ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث هو المعروف فيه بصلاة التوبة. هذه صلاة التوبة، إن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له. ولم يصروا على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت يعني مضت من قبلكم سنن، أي وقائع من أنواع المؤاخذات والبلايا للأمم المكذبين. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا في ديارهم الخربة وآثار إهلاكهم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا نبدأ إلى القياس، نبدأ إلى القياس، يعني قيسوا بهم عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك والاستئصال، يعني إذا فعلوا فعله. والأمر بالسير والنظر لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا في الاعتبار والروعة أقوى من أثر السماع. يعني الإنسان إذا قرأ في الكتب مثلا أو سمع قصصا عن أحوال الأمم التي أهلكها الله من قبل أوقع من ذلك المعاينة، أنه لو اطلع على آثارهم ورأها فبلا شك هذا يترك في قلبه من الأثر ما هو أعظم من مجرد الإخبار عن ذلك. يقول تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا أي القرآن أو ما تقدم من مؤاخذة المذكورين، بيان للناس وهدى وموعظة أي تخويف نافع للمتقين. ثم شجع قلوب المؤمنين وسلاهم عما أصابهم بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني لا تضعفوا عن الجهاد لما نالكم من الجراح، ولا تحزنوا على من قتل منكم والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم، فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسب ما شاهدتم من عاقبة أسلافهم. فهو تصريح بالوعد بالنصر بعد الإشعار به فيما سبق: إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الإيمان يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة. ثم يقول تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح بالفتح والضم، يعني إما تقول قرح أو قرح، وهما لغتان كالضعف والضعف، أي إن أصابكم يوم أحد جراح فقد مس القوم قرح مثله، أي يوم بدر ولم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى. فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر ولم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى، لأنكم موعودون بالنصر دونهم، أي فقد استويتم في الألم وتبينتم في الرجاء والثواب، كما ذكرنا من قبل الاستشهاد أو استدلال بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فأهل الباطل يشتركون مع أهل الإيمان في البلاء، لأن الحكمة من خلق الخلق جميعا هي الابتلاء، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني لا يوجد أحد لا يبتلى، لا يوجد أحد على وجه الأرض أبدا، كل إنسان لابد أن يبتلى، المؤمن أو الكافر، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم جميع البشر أيكم أحسن عمل. فإذا يعني لا ينجو أحد من البلاء أبدا في أنواع البلايا، كما قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصفرون، يعني الله عز وجل يجعل البشر بعضهم لبعض فتنة ومحل بلاء وامتحان واختبار. أحسب الناس، حق الناس كلها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يعجزون عن أن نبتليهم لابد أن يبتلوا أيضا ساء ما يحكمون. فالشاهد أن بعض الناس تؤثر سلامة الدنيا وتتنازل عن الدين هروبا من البلاء هروبا من الابتلاء. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الذين هرب إليهم ينالوا على أيديهم من العذاب أضعاف المضاعفة من النكال والعذاب والبلاء المضاعف. أما المؤمن فيبتلى في البداية لكن تكون العاقبة له كما وعد الله عز وجل والعاقبة للتقوى وقال والعاقبة للمتقين. المهم العاقبة إنسان يعني هذه كما قال هنا عز وجل وتلك أيام نداولها الأيام دول يوم لك ويوم عليك. هذه سنة الحياة الأيام دول ولا يثبت حال لكن العاقبة في النهاية تكون للتقوى وتكون للمتقين. فلا بد من استحضار هذا الإنسان يكفي إذا ابتلي في دينه كما نرى في هذا الزمان الآن الذي عم فيه ظلم وطم وشاع وتحقق كثير من أشراط الساعة على يد أعداء الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان إذا استحضر مثل هذه الآيات إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون مهما اشتدت المحن بالمؤمن حتى لو كان ضعيفا في الظاهر من الناحية المادية عند الضعف وعند البلاء ماذا يفعل المؤمن؟ يفزع إلى الله يفزع إلى الله ويستعمل سلاح الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هل الذي يحارب دين الله يستطيع أن يرفع يديه إلى الله بالدعاء أن ينصره؟ نحن لنا الله سبحانه مولى ونصير ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال عز وجل وما للظالمين من نصير. يكفي هذا يكفي أن المدد مقطوع بينه وبين الله سبحانه وتعالى خراب ودمار بينه وبين الله عز وجل الذي يحاربه ويحارب دينه. فعند الفزع وعند البلاء ماذا يفعل؟ إلى من يفزع؟ إلى مخلوق مثله إلى المأمور الذي يقول فيه أنا عبد المأمور هل يملك له شيئا أو هل يملك لنفسه حتى يملك لغيره رزقا أو نصرا أو شفاء أو تفريج كربات؟ كلا. وإنما المؤمن يكفي المؤمن في البلاء أنه يفزع إلى الله وأن الحبل بينه وبين الله متصل ويستطيع أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يمده الله بنصره وبمعونته كما ذكرنا من قبل قوة المؤمن ليست في عضلاته إنما قوة المؤمن في قلبه. قوة المؤمن في قلبه وهذا حديث يطول إذا يعني ذكرنا أمثلة ذلك. يكفي أن نتذكر قصة هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود. قوة المؤمن تكون في قلبه أساسا طبعا لا ينافي أنه ينبغي أن يكون قويا في بدنه لكن أساسا المؤمن قوته تكون في قلبه بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى. يقول عز وجل هنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا ليس جديدا علينا هذا الذي يحصل من البلاء للمسلمين الآن ليس مفاجئا ليس بغتة ولا فلتة وإنما هي سنة الله التي لابد أن تمضي ولابد أن يخضع لها جميع الخلق لابد من البلاء وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان ثم أصابتهم القروح والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وتلك الأيام يعني أيام هذه الحياة الدنيا نداولها بين الناس أي نصرفها بينهم ندين تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء فهي عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه. الدنيا تجد المؤمن وجنة الكافر بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضى. سجن فعلا يعني انظر الإنسان كيف يكون في السجن كيف يكون حاله فإذا خرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. فالمؤمن لابد أن يستحضر هذا الأمر هي جنة بالنسبة للكافرين وهي في نفس الوقت سجن لأنه مقيد بالأوامر والنواهي مقيد بالبلاء وبحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. فالدنيا البلاء الذي نحن فيه يجب أن نستحضر أن هذا شيء طبيعي وهذه سنة الله التي لن تتبدل ولن تتخلف. حتى الذي يتنازل عن دينه كي يخفف من وطأة هذا السجن وكي يطلب العافية لن ينال العافية بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجله. فإن الله قضى قضاء مبرما محكما لا ينقض ولا يخلف أن من يعني أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته عذبه به ولا بد عذبه به ولا بد لابد أن يكون هذا الذي آثر رضاه عن رضا الله هو السبب في تعذيبه. كما ذكرنا وأشرنا يعني لو ذكرنا الأمثلة لا تكاد تنتهي كم رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من وزرائه مثلا عمل عليه انقلاب بعد ذلك هو الذي يقتله هو الذي يعذبه أو يزيله أو يحاكمه. وكم رأينا من أناس من فصلوا قوانين لقهر الناس وإذلالهم ثم كانت هذه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها السادات أخوه أول من حكم بالقوانين التي عصمت السادات. والحكايات لا تنتهي في هذا أن السياسة ما شاء الله يعني مجال رحب لمثل هذه الأوضاع فهي سنة الله لن تتخلف أبدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم للمؤمنين يوم للكفار، لا يمكن أن تثبت أبدا على حال واحدة. هذا في الدنيا مقسومة بين المؤمنين والكافرين، أما الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا، خالصة للمؤمنين. الآخرة خالصة تماما، لا يمكن أبدا أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في عرضها ونصرها، فإنها خالصة تماما. أما الدنيا فمشتركة ومقسومة بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يقول: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، لأن الناس دائما تأتي مع الإيه؟ مع الغالب، فلو انتصر المسلمون دائما دخل معهم المسلمون ودخل معهم إيه؟ المنافقون وغير الصادقين في الإسلام، ولم يميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما، لو هزم المسلمون دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فضيع الدين. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، أحيانا ينتصرون وأحيانا تكون الأخرى. لماذا؟ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة ممن يعبدون الله على حرف، مستعد يلتزم بالدين لكن ما دام على هواه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كثرت أمواله وعوفي في صحته ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول هذا دين طيب رأينا منه الخير. فإذا كانت الأخرى ابتلي بموت أولاده بمرض بفقر بغير ذلك، يقول هذا دين شؤم والعياذ بالله، يتطير من الدين ويقول ما أصبنا فيه خير، وهذا دين لا خير فيه. فهذا الذي نزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عايز نفس فقط يعبده ما دام على جانب الخير، لكن إذا ابتلي فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا التي حرمها وابتلي بفقدانها، والآخرة أيضا بسبب ارتداده، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، أن يتميز المؤمنون من المنافقين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تكون في آخر الزمان، يعني هذه الفتن إذا جاءت فإنها تظل تتتابع وتفرز الناس وتقسمه حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وهذا ما نراه سبحان الله، يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها كل يوم عن آخر بينكشف ونفكون جذر، ناس كانوا يخبرون ويسترون هويتهم وعداءهم للدين، الآن كل بدأ يظهر، فيتميز الخبيث من الطيب. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هؤلاء وينكشف كذبهم على دينه وعلى عباده الصالحين. فمن حكم هذه الابتلاءات: وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. علم الغيب هو علم السابق الذي وصفه من صفات الله، لكن هنا مقصود يعلموا علم شهادة، وهو يكون محققا العلم السابق، لكن هذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه هو علم الغيب أم على علم الشهادة؟ يحاسبنا على الأشياء بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا، هذه صفة من صفات الله لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحسي. وذكرنا قبل أيضا حكمة هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله تعالى أعلم أقرب الأقوال في تفسير نظائر هذه الآيات: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو مثلا قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أو قوله تعالى: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى يعلم أوليائي، ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ إذا نظرنا إلى هذه الآية وهي قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى نعلم يعني حتى يعلم أوليائك. لماذا؟ لأن انكشفت للناس، تميز الناس المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين عن طريق هذه الابتلاءات. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن معرفة الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمنافق من المؤمن له عدة طرق. أول طريقة أن نطلع على الغيب، نطلع على اللوح المحفوظ، نطلع على علم الله ونعرف عن طريق معرفة علم الغيب، الاطلاع على الغيب، من المنافق ومن المؤمن، من الصادق ومن الكاذب. هل هذا يمكن أن يقع أن نطلع نحن على الغيب؟ ولذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أننا نعرف حقيقة الناس ونميز بينهم عن طريق علم الغيب. بقي طريق آخر، وهو أن يوقع الله سبحانه وتعالى الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فيرى أولياء الله وعباد الله الناس يتميزون من خلال هذه الابتلاءات، فيتميز الخبيث من الطيب، فيعلم أولياء الله من إخوانهم ومن أعداؤهم. ولذلك إذا تأملتم الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف نميز نحن الخبيث من الطيب؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليس الطريق للإطلاع على الغيب هي الطريقة المتاحة لكم لأجل ذلك، ولكن ما هي الطريقة؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الطريقة الأخرى هي كما ذكرنا هي وقوع الابتلاء للتمييز بين الفريقين. فالكلام على حذف مضاف أي ليعلم أولياء الله، فأضاف إلى نفسه تفخيما. ثم ذكر حكمة أخرى: ويتخذ منكم شهداء، من حكم الابتلاء بالجهاد، ويتخذ منكم شهداء يعني وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس شهادة للحق واستماتة دونه وإعلاء لكلمته، وهو تعالى يحب الشهداء من عباده وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. لكلمة ويتخذ منكم شهداء، يتخذ الاتخاذ منبئ عن الاصطفاء والتقريب، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ في تقريب واصطفاء وتشريف وتضخيم لشأنه. والله لا يحب الظالمين، فيه تنبيه لطيف الموقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركفهم وردهم وخذلهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم، وهو أن يجاهدوا في أحد ويتخذ منهم شهداء. أما الآخرون الظالمون، الله لا يحب الظالمين ولذلك خذلهم وخبطهم حتى تخاذلوا وارتدوا عن الجهاد وحرموا من أن ينالوا الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله لا يحب الظالمين فلم يهيئ لهم فرصة نيل درجة الشهادة. حتى عيوب المنافقين، ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أذيل لهم تنبيها على أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا يعني لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا يمحصهم ويخلصهم من المنافقين الذين يخالطونهم ولا يعرفونهم لكن من خلال هذه الابتلاءات يتميزون منهم. فحصل للمؤمنين تمحيصان: تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، فقال: ويمحق الكافرين أي ويهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، إذا كانت لهم الغلبة يبغون في الأرض وينشرون الفساد ويظلمون الناس، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم، إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى لأن إيه؟ كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب. قال: فيسبق عليه كتاب فيدخل النار؟ لا، ما قال ذلك، لكن قال: فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لابد من السبب العمل، واضح. لذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى شرا بشخص لخبث نفسه وعدائه لدينه فإنه ييسر عليه أسباب الظلم، يمهله ويمده في الغيب ويتمادى في ظلم الناس وفي محاربة دين الله عز وجل، ويظن أنه يحقق إنجازات ويحقق انتصارات ومفاخر وأنه غلب أولياء الله عز وجل وحقق نصرا يتباهى به ويفخر ويثيه به، وهو يظن للمسكين أنه كل ما يوقع من البلاء بأولياء الله فسيوقع الله به أضعاف أضعافه في جهنم وبئس المصير. فلذلك يقيض الله لهم من الأسباب كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مش احنا في العامية بنقول فلان بيوزوا على على فعل الشر، فكذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينصر عليهم الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا، تؤزهم إلى الشر أزا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا إذا أراد الله بهم هذا فإنه ييسرهم للعسرى، ولما أراد ظلما لا يسد باب الظلم لكن يتمادى في الظلم ويتمادى في محاربة الله عز وجل. كلما تفتقت عقليته عن فكرة معينة في محاربة الدين يسارع إليها، يقيد الله له أسباب هذا الظلم وهذا الإفساد وهذه المحاربة. لماذا؟ لأن الله يريد في النهاية أن يوقعه في سوء عاقبة هذه الأعمال. وقوله تعالى ويمحق الكافرين، المحق هو ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى منه شيء أو لا يرى منه شيء. وقد محق الله الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر جميعا، ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه فحسبه. فقال تعالى أم حسبتم، أم حسبتم، أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني بل أحسبتم هذا شيء بعيد مثلكم أيها المنتقعون في هذا الظن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يقع أبدا ولا يكون
قوله تبارك وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنون فيه حذف إحدى التائين في الأصل، يعني أصلها ولقد كنتم تتمنون فحذفت إحدى التائين فصارت تمنون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تمنون الموت يعني تتمنون الحرب أو تمنون لقاء العدو، لأن الحرب هي من مبادئ الموت ومن أسبابه. أو تمنون الموت يعني الشهادة في سبيل الله، ولقد كنتم تمنون الموت أي سببه هو الحرب أو الجهاد في سبيل الله من قبل أن تلقوه، حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه، ليت لنا يوما كيوم بدر فننال منال شهداء بدر من الأجر والثواب والشهادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث متفق عليه، أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قوله تعالى فقد رأيتموه يعني رأيتم سبب هذا الموت، إما رأيتم سببه بمعنى يعني استشهاد إخوانكم أو قتل إخوانكم أو الحرب نفسها. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم، لمن هزمتم وأنتم من قبل كنتم تتمنون مثل هذا الموقف لتنالوا مثل ما نال شهداء بدر. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، فقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، فنزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه من الوارد التي ذكر فيها صراحة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وكما نلاحظ أنه لا يأتي اسمه إلا في حالة الخبر عنه بالرسالة، محمد رسول الله وأمنوا بما نزل على محمد، أو هنا وما محمد إلا رسول، لكن لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن قط، إنما نودي بصفته تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. لم يقل الله في القرآن يا محمد، وإنما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا، بخلاف غيره من إخوانه من الأنبياء فقد نودوا بأسمائهم يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، وهكذا. فهنا خبر عنه بصفة الرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل أفإن مات، يعني المقصود ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتؤمنون به في حال حياته، أفإن مات يعني أفتؤمنون به في حال حياته، فإن مات انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل يعني كغيره. والمقصود من الآية إثبات أنه لا منافاة بين الرسالة وبين القتل أو الموت، لأن هذه سنة الله الماضية في أنبيائه ورسله من قبله، أنه لا بد أن يفارق الدنيا إما بموت وإما بقتل ظلما، كما وقع من اليهود لعنهم الله حينما قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي ارتدتم ورجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم معبودا فترجعوا بموته، لو أنكم كنتم تعبدونه هو، لو أنه لم يكن هو رسولا ولكنه هو نفسه الذي تعبدونه، فيحق لكم أنه إذا مات أن ترجعوا عن عبادته، لكن أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى. وما محمد إلا رسول مبلغ لكم هذه الرسالة عن ربه صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان محمد معبودا فترجعوا بموته. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني وإنما يضر نفسه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سياق الآية يفهم منه سيجزي الله الذين يثبتون على الإسلام، لأن الكلام في حق من ينتكسون أو ينقلبون على أعقابهم ويرتدون. قوله تعالى بعده مباشرة وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين يشكرون نعمه تبارك وتعالى، إما بالثبات في القتال وإما بالثبات على الإسلام، وهذا أقرب، الله تعالى أعلم. فإن الله عز وجل سماهم هنا شاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. لماذا؟ لأنهم شكروا نعمة الإسلام التي هي أجل نعمة وأعز معروف. فهذا أعز شيء يمن الله به على الإنسان هو نعمة الإسلام وإدخاله في زمرة المؤمنين، فهم يشكرون هذه النعمة بالثبات عليها وعدم جحودها أو النكوص على الأعقاب. وهذه الآية كما تعلمون تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاها منه الناس كلهم، والحديث مشهور معروف كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أعرض عنه أبو بكر لما أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر وتلا هذه الآية في الناس، يقول أبو بكر فكأني ما عرفت هذه الآية قبل هذه اللحظة، كأنه ما سمع هذه الآية قبل، فنزلت عليه بردا وسلاما وسكينة. روى ابن أبي معنى هذه الآية كما يقول القاسمي، والمعنى أن من كان على يقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله ولا يفتر عما كان عليه، لأنه يجاهد لربه لا للرسول كأصحاب الأنبياء السالفين، كما قال أنس عم أنس بن مالك يوم أحد حين أرجف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر، لما أشاع المنافقون دعوة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انهزم المسلمون، وبلغ إليه تقاول بعضهم ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من بني سفيان، نحن سنضيع فإن مات الرسول، يا ليت واحد يروح يعمل اتفاق سلام مع أبي سفيان، ليت فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقول المنافقين أيضا قالوا وأرجفوا قال لو كان نبيا ما قتل، ولذلك جاء الرد عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا تتنافى صفة الرسالة مع صفة البشرية أو مع صفة القتل أو الموت، فإن الرسل قد ماتوا من قبل وقتلوا أيضا أو قتل بعضهم من قبله. فهذا فيه رد على المنافقين الذين قالوا لو كان نبيا ما قتل، يا قومي إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يكون هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى ابن أبي رجيح عن أبيه أن رجل من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له يا فلان، هو يكلمه وهو ينزف بغزارة، فقال هذا المهاجري للأنصاري الذي جرح وينزف، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن الغايات أو من هذه الغزوة غزوة أحد أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه ويقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليخلط لا هو ولا هم، بل يموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله تبارك وتعالى، كتابا أي كتب ذلك كتابا، مؤجلا أي مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة، والهزيمة لا تدفع الموت، لأن الموت إذا كان مكتوب الإنسان بسبب معين وفي أجل معين فلا بد أتي، هذه عقيدة راسخة لا شك فيها على الإطلاق. ولذلك قال الشاعر أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحدث. فلذلك نلاحظ في آيات الجهاد عموما كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذين الأمرين اللذين هما سبب نقوص كثير من الناس عن الجهاد، الخوف على الرزق أو الخوف على الأجل، فبين الله تبارك وتعالى كما في هذه الآيات أن الأجل مكتوب ولن يتقدم ولن يتأخر. فإذا هزمتم وفررتم، هذه الهزيمة هل تمنعكم من الموت؟ كذلك إن ثبتتم، هل الثبات لا يقطع الحياة؟ بالعكس، احرص على الموت توهب لك الحياة. تذكرون كلمة أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما مات على فراشه فقال يعني متندما متحسرا قال يعني ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، لأن الأجل لن يتأخر ولن يتقدم، كتابا مؤجلا كتب مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا، يعني من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه من الدنيا نؤته منها. وطبعا هذا تعريض بمن حضر الجهاد طلبا للغنائم فقط. ومن يرد ثواب الدنيا يعني جزاءه منها نؤته منها، يعني نؤته ما قسم له ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من ثوابها، وسنجد الشاكرين. ثم قال تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي قتل أو قاتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، يقول بالبناء المفعول هي قتل، وكأي من نبي قتل، والفاعل أو نائبه على القراءة الأولى ضميره معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني لإعزاز كلمة الله ولإعلائها إعلاء دينه، ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، ربيون جموع كثيرة من الأتقياء والعباد، فما وهنوا يعني فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله يعني من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا أي عن الجهاد، وما استكانوا يعني وما خضعوا لعدوهم بل صبروا على قتالهم، ولم يفعلوا كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله يحب الصابرين أي على البلاء أو على قتال أعدائه. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل لكن الوقت لا يتحمل أن نستفيض فيه، هو يعني بحث عقده العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وفيه أثبت أن هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، بيّن في بحث مستفيض أن النبي لا يقتل في حالة الجهاد، النبي لا يقتل أبدا في حالة الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو القتل، والله سبحانه وتعالى ضامن للأنبياء النصر وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، النبي لا يمكن أن يقتل النبي في قتال وفي جهاد، إذا كان في جهاد النبي لا يقتل أبدا في جهاد، وهذا ما رجحه العلامة القرآني الشنقيطي، فيمكن مراجعة هذا البحث المستفيض في كتابه الرائع أضواء البيان في الجزء الأول. فما وهنوا يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم وضحنا في هذه الآية الثالثة أنه بين تبارك وتعالى محاسنهم الفعلية، بين محاسن هؤلاء الربيين الذين قتلوا مع الأنبياء، بين محاسنهم الفعلية الثبات في الجهاد، ثم شرع في بيان محاسنهم القولية وهو ما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من الاستغفار والاعتراف بالتقصير ودعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به، فبعدما مدح أفعالهم مدح أقوالهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم يعني عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، هذا على التفسير المرجوح بأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد، وقد بينا من قبل أن هذا مذهب مرجوح، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو تجاوز الحد، إذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، اعتراف بالإساءة واعتراف بأنهم مسيئون، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أضافوا الذنوب لأنفسهم، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا أي بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. طبعا هنا في هذه الآية يقول تبارك وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الله يحب المحسنين، انظر إلى هذا المعنى الرائع، أنهم اعترفوا بالتقصير، قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ووصفوا أنفسهم بالإسراف وإسرافنا في أمرنا، فاعترفوا بأنهم مسيئون، فكان هذا منهم إحسانا، فأعقبها بقوله والله يحب المحسنين، فالتوبة والاعتراف بالذنب هو من الإحسان، ولذلك قال تعالى والله يحب المحسنين. يقول الرازي فيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية سماهم الله محسنين، كأن الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم. هذه الحقيقة مهمة جدا من حقائق الإيمان، ولولا الابتلاء الذي وقع في غزوة أحد لما تجلت لنا هذه الحكم وهذه الفوائد العظيمة. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، أي مصيبة تقع بالإنسان فما هي إلا بذنب منه، وأن الشيطان إنما يستذلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز للحد. إما هذه الذنوب إما تكون تقصيرا في حق من حقوق الله تبارك وتعالى أو تجاوز لحد من حدوده عز وجل. وعلم أيضا أن النصر منوط بالطاعة، حينئذ قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني التي يدال تصبح الدولة والغلبة لأعدائنا علينا بسبب ذنوبنا، كما يقول الشاعر: بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فكل المصائب التي تحل بالمسلمين اعتدنا نحن في مثل هذا الزمان، بل في كل زمان يعتاد الناس على أن دائما ينظروا إلى الحكام أنهم ظلمة وكذا وكذا، ولا يلتفت كثير من الناس إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة بكل ما تحتمله الكلمة من معاني. هي حقيقة أن كل تسليط هؤلاء الظالمين على المسلمين في كل زمان ومكان إنما هو بسبب ذنوبهم، ودليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يولي ظالما على الظالمين، ولولا أن الناس ظالمون لما عوقبوا بهذا السلطان. ولذلك تعلمون في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر بعض الذنوب، ومن هذه الذنوب ذنب تكون عقوبته ماذا؟ إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان عليه. يعني المعاصي تكون عقوبتها أحيانا تسليط الظالمين على هؤلاء الظالمين أيضا من الرعية. ولذلك لما عُتب بعض الخلفاء أنه لا يسلك بهم ثننا عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال لهم: لو كنتم أنتم مثل الرعية التي حكمها عمر لكنت أنا مثل عمر ومثل أبي بكر، لكن ابتليتم بي وابتليتم بكم، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يشيع لسان العلماء قولهم: عمالكم أعمالكم. العمال يعني الحكام والملوك والرؤساء، هؤلاء حسب ما تكونون يولى عليكم. ولذلك حينما وصف الله حال فرعون قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلا ينبغي أن نلتفت فقط إلى ظلم الظلمة وطغيانهم، وإنما ينبغي أيضا أن نلتفت إلى أننا نحن بذنوبنا سبب. وسر هذا الالتفات وأهمية هذا التشخيص هو أن نعرف من أين أتينا فنبادر إلى العلاج الصحيح، وهو كما فعل هؤلاء الربيون: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذه عقوبة، تسليط السلاطين والحكام الجائرين عقوبة من الله سبحانه وتعالى: اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن، سواء كانت المحن في الجهاد أو في غيره، الاعتراف بالذنوب كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التحول والتغيير ينبغي أن يبدأ من أنفسنا، كل إنسان يراجع نفسه ويفتش لعل ذنبا يفعله أو معصية يرتكبها أو إسرافا أو تجاوزا للحد هو السبب في كل المصائب التي تعم المسلم. كل إنسان إذا فتش نفسه واجتهد في إصلاحها فسيجد تعليلا حقيقيا لهذه النكبات التي تتوالى علينا يعني في هذا الزمان. ثم يقول تبارك وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، يعني أعطاهم النصر والغنيمة وقهر العدو، هذا ثواب الدنيا والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان وكفارة السيئات. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يعني الجنة، وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق، يعني يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تستحقه ويتفضل عليك بما هو أوسع وأعظم منة منه وتكرما سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال في ثواب الدنيا لم يصفه به بالحسن، فأتاه الله ثواب الدنيا، لكن قال في الآخرة وحسن ثواب الآخرة، أراد أن يميز ثواب الآخرة بهذا الحسن لأنه هو المعتد به عند الله تبارك وتعالى. أما ثواب الدنيا فغير دائم وإنما ينقطع وتشوبه الأكدار والمنغصات، أما ثواب الآخرة فإنه دائم لا ينقطع وهو المعتد والمعتبر عند الله عز وجل. ولذلك قال وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا يعني فيما يأمرونكم به، يردوكم يعني إلى الكفر، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الارتداد على الأعقاب هو مثل للحور بعد الكوش. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكون، بالراء والنون بعد الكون، ومعنى ذلك أن الإنسان في حالة السفر يبتعد عن البيئة لإخوانه وأهل الذين يعرفونه، فقد يكون الشيطان أقوى عليه إذا انفرد. وسمي السفر لماذا؟ لأنه يسفر عن حقيقة الشخص، السفر يسفر عن حقيقة الشخص، هل الذي بداخله هذا سبع مفترس لا يلبث أن يعني يبعد عن المراقبة فينطلق ويعيث في الأرض فسادا، أم أن تقوى الله تحجزه وتمنعه من التفريط. فلذلك سمي السفر سفر أن يسفر ويكشف حقيقة أخلاف الشخص. الإنسان في السفر وذات السفر طبعا الحقيقي الطويل يعني قد يتكلف الإنسان بعض الأخلاق في دار الإقامة، وقد يتكلف يوم يومين إذا قابل إخوانه ساعة ساعتين وهكذا فترات وجيزة، فيستطيع أن يتكلف ما ليس من خلقه من المحاسن. أما في السفر فإذا صبر على التكلف يوما أو يومين فإنه لا يستمر على ذلك أسبوعا أو شهرا، بل لابد أن تنكشف وتغلب شخصيته الحقيقية وتظهر طبيعته. ولذلك يعني الإنسان إذا أراد أن يزكي إنسان يقال له هل مت معه، هل التصقت به، هل تعاملت معه بالمال، هل سافرت معه، من الأشياء التي تكشف الإنسان. ومن أراد أن يشهد لابد أن يكون خلطة ومخلطة دقيقة، ومنها السفر. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول النبي عليه السلام كان يقول في دعاء السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وكما ذكرنا مرارا الكور مأخوذ من تكوير العمامة. الإنسان إذا أراد أن يثبت العمامة على رأسه فإنه يكورها، تكوير العمامة يكورها حتى تثبت تمسك في رأسه، فإذا أراد أن يفكها يفك هذا التكوير، هذه عملية تسمى التحويش. الحور بعد الكور هذا تعبير أريد به انفراط عقد الإنسان بعد استمساكه أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة بعدما كان مستقيما، هذا معنى الحور بعد الكور. أو إذا قلنا بعد الكون بالنون يعني بعد كونه على الطريق المستقيم يحيد عنه ويرتد على عقبيه. فهذا مثل يضرب يردوكم على عقبكم، يضرب أو مثلا في الحور بعد الكور فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خاسرين ولم يكن خاسرين لأي شيء، لأن الحقيقة إذا وقعنا في طاعة أعداء الله عز وجل فسنخسر كل شيء، وأعظم ما نخسره كما يفهم من سياق الآية الإسلام، لأن الله تعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قبل أن يردوكم عن دينكم لن يألوا جهدا في محاربتكم وصدكم عن سبيل ربكم. فخاسرين، خاسرين للإسلام، خاسرين لمحبة الله عز وجل ورضوانه، خاسرين لثوابه الدنيوي والأخروي. أما ثمرة هذه الآية فهي الدلالة على المؤمنين ألا ينزلوا على حكم الكافرين ولا يطيعوهم ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم، لأن الله عز وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم وبواطن أمورهم وأنهم لا يألونكم خبالا أبدا، لن يقصروا أبدا في إيقاع الأذى بكم. ولذلك لا يجوز للمؤمنين أن ينزلوا على حكم الكافرين أو يستشيروهم أو يقبلوا توجيههم. ثم يقول تعالى بل الله مولاكم أي ناصركم فأطيعوا، كونوا مع الله عز وجل ولا تلتفتوا إلى أعدائكم وأعداء دينكم، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم أي ناصركم وهو خير الناصرين، يعني فأطيعوا دون هؤلاء الكافرين فإنه سبحانه وتعالى ينصركم بالقتال وينصركم بدون قتال. ثم بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال، قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبق أن قلنا إن قوة المؤمن في قلبه ليست أساسا في بدنه، قوة المؤمن تكون في قلبه، فالعبرة كلها بالقلوب. الكافر تجده يعني كالخشب المسندة وإذا رأيته تعجبك أجسادهم لكن قلبك لقلب الفقر المذعور. ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في وصف اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولا شك أن أنكم قد تكونون سمعتم ما حكاه جنود المسلمون في حرب رمضان من الفزع الذي نزل على اليهود بمجرد أن كانت الصيحة تدوي الله أكبر. الفزع كالفئران ولوا هاربين من العورين كالجرذان الهارب وخط برلين وما أدراك ما خط برلين كيف يدك بهذه الصيحة الإيمانية. هو يحتمي فقط في السلاح وراء جدار أو بتاع لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لأنه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب وعلى قدر الإيمان يكون الثبات. على قدر الشرك يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لأن فضائل الشجاعة والثبات ورباطة الجأش لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. وأعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني العدو إذا كان بيمشي يعني مثلا مسافة تقطع في 40 يوم إذا وصل المسافة تقطع في شهر يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنخدع غيرا بما نحن عليه الآن من ضعف ومن هواء. لأن بعض العلماء قال أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام أن أعداءه يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين يعني استضعاف إلى حد لا يخفى عليهم ومع ذلك تجد الفزع في العالم كله. كل قوى العالم في حالة رعب وفزع وهلع وخوف من الإسلام ومن المسلمين ويسلكون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعه. إذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الأطلنطي الناتو في الأسابيع الماضية كيف يقول أننا لا نخاف إلا الإسلام وأننا نرعب من الإسلام وأن المعركة القادمة ستكون مع الإسلام. وذلك هم يتخذون الآن إجراءات وقاية كثيرة حتى يتقوا خطر الإسلام وهم يمشون إلى حتفهم على أنفهم. يعني جمع اليهود هذا بهذه الصورة صحيح طبعا هذا ينافي للعقيدة حتى الوطنية لكن نجد الآن كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع وتلبية رأي لأن هؤلاء يذهبون إلى هناك لقتال المسلمين وهم لصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد. مع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. كنا ونحن صغار نسمع العجائز يقولون اليهود لو صار لهم ملك فتقوم القيامة. اليهود إذا ارتفعت لهم راية وصار لهم دولة ما ذلك أن هذه من علامات اقتراب القيامة. والله تعالى أعلم العلامات والإرهاصات تتكاثر جدا الآن في هذا الزمان بصورة مذهلة تمهد أن في شيء سيحصل. الله تعالى أعلم الإنسان إذا استحضر الأحاديث التي مثل حديث مثلا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر والشجر. من كان يتخيل في وقت البعثة اليهود ما كان لهم وجود لأن كانوا مفرقين أشتاتا في الأرض إلى زمننا هذا إذا زمن قريب كانوا مشتتين. ومع ذلك من كان يتخيل أن الأمور سيدور الآن وتجتمع بهذه الصورة الآن أن يحصل تكتل اليهود في هذه المنطقة بالذات وهذه الإرهاصات التي نراها في هذا الزمن. ومع ذلك هل اليهود مع البطش والقوة والغلبة والأسلحة ومساعدة أمريكا والغرب لهم هل مع ذلك اليهود يحسون بالأمان؟ هل يحسون بالاستقرار؟ ما زال غضب الله سبحانه وتعالى يطاردهم في كل حين. صحيح هم كانوا يعني يحلمون بدولة من النيل الفرات الآن إن اليوم يرجعون نالوها من الخليج الثائري إلى المحيط الهادري. الدولة ما صارت من النيل الفرات أخذت من المحيط إلى الخليج. ومع ذلك هل يشعرون بأمان؟ ما في أمان. أين الأمان عند اليهود مع كل ما هم فيه من التمكين والقهر والغلبة؟ لماذا؟ هو الرعب من الموحدين الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الكفار بسبب الشرك الذي في قلوبهم أن هذا يضعف قلوبهم ولا يجعلها محلا قابلا للفضائل مثل الشجاعة ورباطة الجأش والثبات وغير ذلك. كان بعض اليهود أيام ما يسمى بالانتفاضة كان يعني يحكي في حالة انهيار نفسي كامل لأحد الجرائد أو الصحف يقول أنني أشعر بانهيار كامل أمام صبي صغير فلسطيني يقول له لو كنت رجلا ألقي سلاحك وتعالى صارعني فينهار أشد الانهيار لأنه فعلا هو يعني الرعب في قلبي حتى من الأطفال ومن الصغار. على أي الأحوال هذه الآية من البشرات التي لا يضع لها أعداء الله حسابا بفضل الله من حسن حظنا أن أعداءنا وذيولهم لا يتعاملون مع حقائق الأشياء إلا من خلال الأرقام وإلا من خلال الأشياء المادية. أما المدد الإلهي لهذا الدين أما تثبيت المؤمنين بالملائكة أما إلقاء الرعب في القلوب فهذه لا تخطر بحسابيتهم على الإطلاق. ولذلك نحن مهما
اشتد الظلام لا نزال نؤمل في رحمة الله تبارك وتعالى وأنه يتدارك هذه الأمة برحمته ويخذل أعداءه. يقول تبارك وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني إما إذا قاتلتموهم تغلبوهم، لكن أنا قادر على أن أنصركم عليهم بغير قتال. عن طريق ماذا؟ إلقاء الرعب في قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها، وهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا، يعني بسبب إشراكهم، سنلقي في قلوبهم الرعب، لأنه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده، وهو الأصنام أو غيرها، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام، الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني وعدك الله تبارك وتعالى بالنصر، والله قد صدقكم هو ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى، وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم، تقول حسه إذا أبطل حسه، إذا قتله يعني معناه بيكون ساكت، حسه ويقتل ويصمت، فذلك يقال حسه، يعني إذا أبطل حسه بأن قتل. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسونهم، يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه. حتى إذا فشلتم، يعني جبنتم عن القتال، وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، الأمر إما الشأن وإما الأمر الذي هو ضد النهي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي. أي يقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في سفح جبل أحد كما هو شائع، بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنبل لئلا يأتوا من ورائهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب للغنيمة فقد نصر أصحابنا، وقال بعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان واضحا أنه حتى لو غلب المسلمون فعليهم أن يثبتوا هؤلاء الرماة ولا يتحركوا من موقعهم حتى في حالة الغلبة والظهور. وعصيتم، أي عصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون، يعني من النصر. وجوابه إذا دل عليه ما قبله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أين جواب إذا؟ جواب إذا يفهم من سياق الكلام، يعني حتى إذا فعلتم ذلك كله منعكم الله نصرا. وهذه الآية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فيها التنبيه على عظم المعصية، المعصية شؤم في شؤم، لأنهم لما شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية، فلما أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام، لأن الآية ولقد صدقكم الله وعده أكرمكم الله بتحقيق النصر إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه قتلا ذريعا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره عقوبة لكم بسبب هذه المعصية. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأصحابه، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني منعكم نصره ثم صرفكم، يعني ردكم للهزيمة عنهم أي الكفار، ليبتليكم ليمتحنكم ويظهر المخلص من غيره فهربتم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم يعني ما ارتكبتموه من هذه المعصية عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. طبعا ظاهر الآيات أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة، لأن الآية لم تذكر توبة، فلذلك يقول ظاهرها أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة لأن التوبة لم تذكر، فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر ببعض مشيئة، فهذا دليل على أن الله عز وجل أن أصحاب الكبائر فيهم في المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وعاقبهم. والله ذو فضل على المؤمنين فيه دليل أيضا على أن صاحب الكبيرة مؤمن، فإن الذنب المذكور في الآية لا شك أنه كبير، ومع ذلك لم تزل عنهم صفة الإيمان خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو بالكبير. ولذلك قال تعالى هنا والله ذو فضل على المؤمنين، ما زالت صفة الإيمان صفة لازمة.